بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا يوم الاثنين التاسع من شهر الله المحرم سنة 38، وهو يوم تاسوعاء. معنا فيه هذا المجلس الثالث من مجالس شرح منظومة البيقولي رحمه الله تعالى. وهذا اليوم كما ذكرنا هو يوم تاسوعاء، يشرع صيامه مضموما إلى يوم عاشوراء وهو يوم غد، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه شرع لنا صيام يوم عاشوراء. ولما وجد اليهود يصومونه عليه الصلاة والسلام ويقولون إنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، قال أنا أحق بموسى منكم. وسئل عن صيام عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر به سنة ماضية. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فلذلك يشرع للمسلم صيام اليوم التاسع مع العاشر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر له صيام التاسع، قال أهل العلم يصوم العاشر والحادي عشر، يضم إليه الحادي عشر، وذلك مخالفة لأهل الكتاب. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية: أو يوما بعده. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث المعنى والفقه فإنه صحيح من جهة المخالفة التي دلنا عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وشهر الله المحرم شهر يشرع فيه الإكثار من الصيام، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فهو فرصة للمسلم أن يتنافس فيه في الخيرات، وأن يسابق إلى الخيرات، وأن يجتهد في الطاعات. الله جل وعلا يقول: فاستبقوا الخيرات. هي فرصة، فرصة يسعى فيها الإنسان لزيادة رصيده عند الله سبحانه وتعالى، لا سيما أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس. فلهذا المسلم يكون حريصا على مثل هذه المواسم، كما أننا نحرص على العمل الصالح في العشر ذي الحجة. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الصيام في هذا الشهر من أفضل، هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. نعود إلى منظومة البيقوني رحمه الله، وقد وقفنا عند البيت الثالث من أبيات هذه المنظومة. قال فيه الناظم رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى في البيت الثاني أنه سيذكر أنواعاً من علوم الحديث، فقال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده أولها. قال كل واحد سيأتي في هذا النظم مع بيان حده وتعريفه وضابطه. وكل واحد أتى، أتى يعني سيأتي. وذي من أقسام الحديث عدة، يعني هذه المنظومة تشتمل على أقسام من أقسام علوم الحديث متعددة يعني كثيرة، وعددها كما ذكرنا 32 نوعا، وعند بعضهم يجعلها 34، وسيتبين لنا في الأخير أنها 32. وكل واحد من هذه الأنواع التي سيذكرها أتى يعني سيأتي مع حده وضابطه، بدأ بأولها فقال أولها، يعني أول أقسام علوم الحديث. أول أقسام علوم الحديث، ما هو أولها؟ أولها يعرف بالحديث الصحيح. كلمة أولها الصحيح يعني أول أقسام علوم الحديث. الصحيح يعني الحديث الصحيح، والحديث الصحيح يقسمه العلماء إلى قسمين: صحيح لذاته، وصحيح لغيره. وهذا البيت المقصود به الصحيح لذاته، المجمع على صحته وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الحديث، وبيانه وتعريفه أنه الحديث الذي اجتمعت فيه 5 شروط: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وخلوه من الشذوذ، والخلو من العلة. فهذه 5 شروط سيذكرها في نظمه. قال: وهو ما اتصل، وهو أي تعريفه، تعريفه ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده. كلمة اتصل ضد الانقطاع، أرأيتم السلسلة كيف تتصل حلقاتها؟ فكذلك الإسناد، واتصال والإسناد تقدم معنا أنه في بعض أقوال العلم سلسلة الرجال وأحوالهم، فيأتي معنا الإسناد فلان عن فلان عن فلان. فالشرط الأول أن يتصل الإسناد، ومعنى اتصال الإسناد أن يتبين أن كل راو قد تحمل هذا الحديث عن شيخه. مثال ذلك كما سيأتي معنا قول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا هو الإسناد. فينظر الطالب إلى الإسناد، هل سمع البخاري هذا الحديث من شيخه عبد الله بن يوسف؟ نعم، البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، لأن البخاري الآن في هذا الحديث جاءنا بلفظ واضح، كلمة حدثنا، أخبرنا، سمعت. ثم ننظر إلى شيخ البخاري وهو عبد الله بن يوسف، هل سمع هذا الحديث من شيخه؟ قال أخبرنا مالك. نعم، إذن واضح أنه أخذ تحمل، هذا يسمى التحمل، يسمى تحمل الحديث. مالك بن أنس يقول عن نافع، كلمة عن في الأسانيد ليست واضحة في الاتصال، ليست واضحة. إذا وجدنا إسنادا فيه كلمة عن فلا بد أن نتأكد هل هذا الراوي الذي في الإسناد عن فلان هل سمع من شيخه، أو بعبارة أوضح هل هو من تلاميذه فعلا، لأنه يحتمل أن لا يكون كذلك. لو جاء إنسان في هذا الزمن وقال عن ابن باز رحمه الله أنه قال كذا، يحتاج أن نتأكد، نقول له هل أنت سمعت هذا من ابن باز؟ فإن قال نعم عرفنا أنه أخذ عنه، وإن قال لا ما سمعت من باز وإنما أخبرني فلان أو أخذته من فلان، فهذا دليل يوضح أن كلمة عن وكذلك كلمة قال لا تدل على السماع والتحمل. إذا جاء إنسان وقال قال الشيخ ابن عثيمين كذا، يحتمل أن يكون سمع الشيخ، ويحتمل أن يكون سمع من سمع الشيخ. ولهذا في الأسانيد لابد من التأكد من الاتصال، لابد من التأكد من الاتصال. هنا ذكرنا فقلنا والاتصال هو صحة تحمل كل راو للحديث من شيخه، وذلك بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، بطريق معتبر من طرق التحمل. طرق التحمل متعددة، طرق التحمل متعددة يذكرها العلماء في كتب المصطلح المطولة، لكن من طرق التحمل السماع، أنه يسمع الشيخ، ومن طرق التحمل القراءة على الشيخ. ما الفرق بينهما؟ السماع الطالب يسمع من شيخه، القراءة الشيخ يسمع من طالبه، يعني يقرأ التلميذ الحديث على الشيخ. السماع يسمع شيخه فيقول حدثنا فلان عن فلان، القراءة هو يقول للشيخ يا شيخ حدثكم فلان، حدثكم فلان عن فلان، فيقرأ الإسناد فيقول له الشيخ نعم يعني حدثنا وأخبرنا. فمن طرق التحمل أن يسمع الشيخ أو يقرأ عليه، السماع والقراءة. فدورنا في هذا المبحث أن نتأكد من الإسناد كله من أوله إلى آخره. أول الإسناد هو المصنف الذي صاحب الكتاب، وآخر الإسناد إلى الصحابي وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا هذا الحديث في سنن أبي داود فنبدأ نتأكد من أبي داود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد هل هو متصل أم لا. وسيأتي معنا أن الراوي إذا روى عن رجل لم يسمعه، إذا روى عن راوي ما لم يسمعه فهذا نوع من أنواع علوم الحديث سيأتي بيانه. وسيأتي معنا أيضا أن الراوي ينبغي أن يبين أو ينبغي ألا يروي إلا عمن سمع. الأصل أن الراوي إذا قال عن فلان بصيغة محتملة، لأن الراوي إذا نقل عن شيخه فالنقل له صورتان، الصورة الأولى التصريح بالسماع. ماذا يقول إذا صرح بالسماع؟ يقول سمعت فلان، أو يقول قرأت على فلان، أو يقول أخبرنا، حدثنا، أخبرني، حدثني. هذه الصيغ فيها التصريح بالسماع، وهذه واضحة. الحالة الثانية أن يروي عن شيخه بصيغة لا يفهم منها التصريح بالسماع. مثل ماذا؟ مثل كلمة عن، ومثل كلمة قال. فهو يقول قال فلان، أو يقول عن فلان. في هذه الحالة العلماء ينظرون إلى روايات هذا الراوي عن شيخه. إذا كان من عادة الراوي أنه لا يروي عن شيخه إلا ما سمعه، فهذا لا إشكال فيه، يكون محمول على السماع. مثال ذلك رواية مالك ابن أنس الإمام المشهور عن نافع مولى ابن عمر. إذا وجدنا مالك عن نافع فالعلماء يعرفون أن مالك من طلاب نافع، ودائما يروي عنه، ولا يروي إلا ما سمع. النوع الثاني أو الحالة الثانية، هناك من الرواة من يروي عن شيخه، عن شيخه الذي سمع منه، يروي عنه أشياء لم يسمعها منه، فيكون هذا الراوي معروف أنه من تلاميذ هذا الشيخ، فيروي عنه مرة فيقول حدثنا، ومرات يقول عن. وإذا جاء بكلمة عن فيروي أحيانا ما سمع وأحيانا ما لم يسمع، هذا يسميه العلماء المدلس. هذا يسميه العلماء المدلس. ولهذا طالب العلم إذا راجع تراجم الرواة فوجد أن الراوي يقول عنه العلماء مدلس، إذن ينتبه. المدلس إذا قال حدثنا فلان نكون قد ارتحنا وعرفنا أنه سمع، وإذا قال عن أو قال فلان ما في تصريح بالسماع، هنا لابد نتأكد هل سمعه أو لم يسمعه. فإذا لم يحصل لنا تأكد نتوقف في الحكم على الحديث بالاتصال. ولهذا يقول العلماء وهذا الحديث في إسناده فلان وهو مدلس وقد عن. إذا وجدنا مثلا الشيخ الألباني يقول عن إسناد هذا الحديث فيه راوي مدلس وقد عن، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإسناد غير متصل، لأن العنعنة ليست صريحة في الاتصال من الراوي المدلس. أما الراوي الذي لا يعرف بتدليس فالعنعنة محمولة على الاتصال. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو ما اتصل إسناده. قلنا ويعرف ذلك بالتصريح بالسماع، كان يقول حدثنا فلان أو سمعت ونحو ذلك من العبارات، أو بتصريح الأئمة بالسماع. تصريح الأئمة بالسماع أن يقول العلماء هذا الراوي سمع من هذا الراوي. قال الحافظ هو ابن حجر المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخ. هذا معنى المتصل. وتقدم معنا أو ذكرنا الآن ما معنى أو كيف نتأكد من شرط الاتصال، كيف نتأكد من شرط الاتصال. طريقة رواية الراوي عن شيخه كما ذكرنا، إما أن يصرح بالسماع فيقول سمعت أخبرنا وهذا لا إشكال فيه، وإما أن لا يصرح، فإذا لم يصرح جاء بكلمة محتملة كلمة عن، فهذا له حالتان، وأنا أعيد الكلام حتى يزداد إيضاحا. الحالة الأولى أن يكون هذا الراوي غير معروف بالتدليس، أن يكون هذا الراوي غير معروف بالتدليس، مثل مالك بن أنس رحمه الله، فهذا لا إشكال في روايته. وأما إذا عرف بالتدليس فلا بد من التصريح بالسماع. بقي أمر آخر، وهو أن يكون الراوي الذي يروي عن هذا الشيخ لم يلقى هذا الشيخ أبدا، وهذا يعرف بالرجوع إلى كتب تراجم الرواة، نجد الإسناد فيه فلان عن فلان، صيغة ليس فيها تصريح، ثم نراجع كتب التراجم فنجد أنهم يقولون فلان مات سنة 150 وتلميذه ولد سنة 160، أو الذي يروي عنه، لا نقول تلميذه، الذي يروي عنه، إذن واضح أن هذا لم يلقى فلان. وهذا يقع في الأسانيد، يقع في الإسناد أن مثلا يقول فلان محمد بن خالد يروي عن إبراهيم بن علي، ولما نراجع نجد أن هذا لم يسمع منه أو يصرح الأئمة. إذا رجعنا إلى سنن الترمذي وقرأنا حديث اتق الله حيثما كنت، وهو الحديث 18 من أحاديث 40 النووية، هذا الحديث رواه الترمذي من طريق ميمون بن الشبيب عن أبي ذر وعن معاذ، هكذا عن أبي ذر وعن معاذ بكلمة العنعن. لما رجعنا إلى ترجمة ميمون قال العلماء عنه ثقة وهو من التابعين، وقالوا في ترجمته لم يسمع من أحد من الصحابة، قالوا في ترجمته لم يسمع من أحد من الصحابة، أو قالوا لم يسمع من عائشة ولم يسمع من أبي هريرة، ورواياته عن الصحابة مرسلة. هذه العبارات تفيد أن رواية ميمون عن أبي ذر متصلة أو منقطعة؟ منقطعة، تفيد أنها منقطعة. إذن هذا ليس بمدلس، لأنه أصلا لم يلقى الراوي. التدليس كما سيأتي معنا إن شاء الله في وسط المنظومة، لما يروي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، فحينئذ يحكم على الحديث أو على هذا الإسناد لأنه إسناد منقطع. وحديث اتق الله حيثما كنت له شواهد يصح بها. ماذا نحتاج للتأكد من هذا الشرط، وهو شرط الاتصال؟ نحتاج طبعا، هذا من باب الاستطراد يعني، ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نتعرف على كتب الرجال والكتب التي لها عناية بتراجم الرواة، لأننا إذا راجعنا التراجم فهم يذكرون الاتصال والانقطاع. العلماء رحمهم الله حفظوا لنا ما يتعلق بالرجال فترجموا لرواة الأسانيد، كل راوي ذكروا ترجمته، يذكرون فيها شيوخه ويذكرون فيها تلاميذه ويذكرون فيها حاله ويذكرون متى ولد ومتى توفي والرواة الذين روى عنهم ولم يسمع وكل أحواله. فإذا راجعنا هذه الكتب يتبين لنا الاتصال من الانقطاع. من أمثلة هذه الكتب ومن أشهرها كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، فيمكن للطالب أن يجد هذا الكتاب، هو موجود في المكتبة الشاملة، يطلع عليه يأخذ فكرة، لأن هذا يفيدنا في علم المصطلح. أنا لا أقول تشتري الكتاب، الكتاب كبير جدا 37 مجلد، ولكن تطلع عليه على النت وتنظر، تختار راوي من الرواة، تختار راويا وتقرأ ماذا كتب المزي حتى يتضح لك ما هي طريقته. وهذا الكتب وكذلك عشرات الكتب في هذا الباب موجودة في المكتبة الشاملة، تنزل المكتبة الشاملة وتطلع على بعض هذه الكتب حتى تستفيد. إذن هذا هو النوع أو الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، اتصال السند. إذا لم يتصل الإسناد فهناك صور متعددة لعدم اتصال السند، سيأتي الإشارة إليها والتنبيه عليها إن شاء الله. يقول الناظم: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. إذن هذا الشرط الأول. قال: ولم يشذ أو يعل، هذان شرطان، نفي الشذوذ ونفي العلة. الشرط الثاني قوله: ولم يشذ، الشاذ من الحديث يعرفه العلماء بأنه رواية المقبول مخالفا من هو أولى منه حفظا أو عددا، حتى يتبين لك الحديث الشاذ. أولا لابد أن نتأكد من أن هذا الراوي مقبول الرواية. كيف نعرف؟ بالرجوع إلى ترجمته. يقول العلماء: فيه ثقة، يقولون فيه صدوق. ومن أقرب الكتب في هذا الباب كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، هو مثل ما ذكرت من كتب الموسوعة، وكتاب التقريب في مجلد. إن شاء الله نذكر بعد هذا ما يتعلق بكتب الرجال. أولا نتأكد أن الراوي ثقة، والأمر الثاني أن نتأكد أنه لم يخالفه أحد في رواية الحديث. مثال ذلك: إذا وجد عندنا راو يروي حديثا عن نافع عن ابن عمر، إذا عرفنا أنه ثقة وأنه لم يروي هذا الحديث أحد غيره، فقط هو الذي روى هذا الحديث، نقول عنه حديث صحيح. إذا شاركه في الرواية أناس آخرون ننظر هل هم ثقات مثله؟ إذا عرفنا ذلك ننظر هل رووا هذا الحديث مثل ما روى؟ فإذا كان رووا الحديث مثل ما روى فهذا يزيد الحديث ماذا؟ يزيده قوة. وإذا خالفوه ورووا الحديث بطريقة مخالفة فسيكون الراوي الذي عندنا خالف الثقات أو خالف من هو أكثر منه عددا، في هذه الحالة يسميه العلماء شاذا. وسيأتي إن شاء الله زيادة مزيد على توضيح هذا الشرط. والشذوذ والمخالفة أحيانا تكون في الإسناد وأحيانا تكون في ماذا؟ في المتن. ذكرنا نحن قبل قليل حديث اتق الله حيثما كنت، هذا الحديث كما ذكرنا رواه الترمذي من طريق ميمون عن أبي ذر، ورواه مرة أخرى من طريق ميمون عن معاذ بن جبل. بعض العلماء يقول كثير من الرواة رووا هذا الحديث عن ميمون عن أبي ذر، وراو واحد رواه عن ميمون عن معاذ، فهذا يمكن أن يطبق عليه. مثلا لو قلنا أن الصحيح في الرواية ميمون عن أبي ذر، وأما من قال ميمون عن معاذ فقد شذ، يعني أخطأ. الشذوذ خطأ، الشذوذ هو الخطأ. ولهذا انظر إلى تعريف الشاذ، رواية المقبول، يعني رواية الراوي الذي تقبل روايته، مخالفا من هو أولى منه. روى هو أصلا مقبول الرواية، لكن روى في هذه الرواية خلاف ما يروي غيره، قلنا حفظا أو عددا، المخالف له أوثق منه أو أكثر عددا. قال ابن الصلاح إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. هذا معنى قوله ولم يشذ. والشذوذ يقع في السند مثل ما مثلنا بحديث معاذ، ويقع أيضا في المتن. كيف يقع في المتن؟ يقع في المتن أن يكون الراوي روى الحديث وزاد فيه، مثلا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا هو متن الحديث. فيأتي راوي ويقول فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، إذن عندنا زيادة في المتن فصاعدا. هذه الزيادة قالوا تفرد بها فلان، وأما كل الرواة يروون الحديث بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيحكم العلماء على زيادة فصاعدا بالشذوذ. هذا من باب التمثيل والتوضيح. الشرط الثالث قوله أو يعل. كلمة أو يعل يقصد به بها الناظم العلة الخفية القادحة، العلة الخفية القادحة. والعلة يقول فيها العلماء سبب خفي غامض، هذا السبب لا يعرف إلا بجمع طرق الحديث، هذا السبب لا يعرف إلا بجمع طرق الحديث. ما معنى جمع طرق الحديث؟ سيأتي معنا شرحه إن شاء الله إذا مثلنا للحديث الصحيح سيأتي معنا شرحه وبيانه جمع طرق الحديث. إذن لابد أن يكون الحديث خاليا من العلة، والعلة أيضا تقع في الإسناد وقد تقع في المتن. قال الناظم: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل، هذا هو الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح. من هو العدل؟ العدل من عرف بالخير، وقلنا هنا العدل من قارب وسدد وغلب خيره شره، معروف عند الناس بالخير، معروف بالتقوى. لا يشترط أن يكون معصوما لأن العصمة هذه الأنبياء، لكن معروف في حاله بالخير. وقال ابن الصلاح: العدل أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فذكر لنا 5 شروط: الإسلام خرج به ماذا؟ الكافر، فالكافر ليس بعدل، والبالغ خرج به الصغير، فالصغير لا يقبل منه الحديث إلا إذا كبر وبلغ، والعاقل خرج به المجنون، والسالم من أسباب الفسق يعني في الغالب في الظاهر، بمعنى أنه لا يترك الواجب ولا يرتكب المحرم. وخوارم المروءة، المروءة يقول عنها العلماء آداب نفسانية تحمل مراعاتها على التخلق بأجمل الأخلاق. يعني لا يظهر منه اللعب والترخص في بعض الأشياء والرخص، فإن هذا مما يقدح عند العلماء في الراوي. يكون متزن في مزحه ومداعبته وكلامه وضحكه، فإذا وجد العلماء راوي يكثر الضحك والقهقهة فإنهم يجتنبونه ويبعدون عنه. ومر بعض العلماء على بعض المحدثين ويسمع من بيته المعازف فترك الرواية عنه، مع أنه يحتمل أن تكون المعازف من بعض خدمه، ولكنه ترك الرواية عنه، من يعتبر هذا قدحا فيه. فهكذا يشترط العلماء في العدل أن يكون ظاهره السلامة. كيف نعرف أن الراوي عدل؟ قلنا هنا تعرف العدالة بأمور، منها الاستفاضة، يعني يكون هذا الراوي مشهور عند الناس ومعروف عند العلماء وغيرهم، كالأئمة الأربعة كالإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، هؤلاء معروفون عند العلماء بأنهم عدول. عرف عند العلماء أنهم من أهل العدالة، لا يحتاج الإنسان أن يراجع تراجمهم وأن ينظر ماذا قال فيهم العلماء، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء المشهورين. الطريق الثاني أن يزكيه العلماء، يقول عنه مثلا الإمام أحمد كان ثقة، أو كان عدلا ثبتا، وهذا يعرف بمراجعة كتب الرواة. الشرط الخامس قوله ضابط، والضبط هو الإتقان، الضبط هو الإتقان. فمن شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ضابطا يعني متقنا في روايته. والعلماء يقولون الضبط قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر يعني أن يكون حافظاً لما يسمعه، يحضر الدرس عند الشيخ فيسمع الحديث ويحفظه حفظاً متقناً حتى يؤديه للناس ويخبرهم به. إذا سمع حفظ، وهكذا. وهذا كان كثير من السلف على هذا، كانوا يحفظون أو يحفظ ما يكتب، يحضر عند الشيخ ويكتب، يملي عليهم الأحاديث فيحفظها حفظاً متقناً، فهذا يقال عنه ضابط. والنوع الثاني ضبط كتاب، وهو أن يحضر التلميذ عند الشيخ فيروي الأحاديث، فتملى عليه الأحاديث فيكتبها كتابة صحيحة، ثم يحافظ على كتابه حتى إذا نقل هذا الحديث يقرأ من الكتاب، إذا حدث قرأ من الكتاب، والكتاب موثوق لم يأخذه أحد ويزيد فيه أو ينقص منه، أو لم يقع له احتراق أو أرضة تأكله أو نحو ذلك. هذا معنى الضبط للكتاب. قال العلماء: والضابط الحازم الحافظ الذي يحفظ الخبر ويؤديه من حين يتحمل إلى أن يؤدي. إذن يشترط في الراوي أن يكون ضابطاً منذ أن يسمع الحديث إلى أن يؤدي الحديث. طيب، إذا أدى الراوي الحديث، ما معنى أداه؟ يعني رواه للناس ونقلوه عنه، وبعد أن روى الحديث حصل له مثلا اختلاط، أو حصل له خرف، أو أصبح ينسى، ما دام أنه قد أدى الحديث قبل أن يقع له هذا المرض أو الخرف أو النسيان، فيكون ما أداه صحيحا. لكن إذا سمعنا منه أو روى أشياء في أثناء مرضه أو أثناء اختلاطه، هذا ما يقبل. إذا أدى قبل ما يقع له هذه الأشياء قبل ما أداه قبله، وما أداه بعد المرض فهذا لا يقبل. إذن يشترط في ضبطه أن يكون الضبط منذ أن يسمع إلى أن يؤدي، إلى أن يؤدي هذا الحديث. وقول الناظم عن مثله يبين أن شرط العدالة وشرط الضبط في كل راوي من رواة الإسناد، كل راوي من رواة الإسناد يشترط فيه هذا الشرط. فإذا قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وذكر حديثا، الإسناد عندنا فيه 4 رواة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد من هؤلاء 4 لا بد أن نتأكد من عدالته ومن ضبطه باستثناء الصحابي، فالصحابة كلهم عدول. يقول: معتمد في ضبطه ونقله، يعني يكون معتمد في ضبطه، ضابط حافظ، ومعتمد في نقله، يكون مأمون على السنة. إذن ذكر لنا الخلاصة أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، ولا يكون شاذا ولا معللا. 3 شروط متعلقة بالإسناد: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. والشرطان يكونان في الإسناد وفي المتن: نفي الشذوذ ونفي العلة. وأنا ذكرت مثالا تفصيليا للحديث الصحيح، إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم ونفصل الكلام عليه. لكن مما نضيفه في هذا المجلس أننا إذا تأملنا هذه الشروط 5 يقودنا ذلك إلى ما ذكرناه في الدرس الأول، أن علم الحديث هو أقسام متعددة. هناك علم يقال له علم الرجال، يعتني بذكر تراجم الرواة وذكر مشايخهم وذكر تلاميذهم. وهناك علم يقال له علم الجرح والتعديل، يذكر فيه حال الرواة، هل هذا الراوي ثقة أو ضعيف، هل تصلح روايته أو لا تصلح روايته. علم الإسناد، كتب مختصة ببيان هل هذا الراوي سمع من هذا الراوي أو لم يسمع منه، كتب مختصة بذلك. وأيضا كتب مختصة بالعلل، علل الحديث. لما نقرأ في هذا البيت أن الحديث الصحيح فيه هذا الشروط الخمسة، نجد أن طالب العلم والباحث يحتاج إلى كل هذه الأنواع من علوم الحديث حتى يصل. طبعا نحن في هذه الدراسة اللي هي متعلقة بالمبتدئ، نحن يكفينا أن نعرف أن الحديث الصحيح ما توفرت فيه الشروط الخمسة، لكن تطبيق هذه الشروط وكيف نتأكد نحن بأنفسنا منها، هذه مرحلة متقدمة. كوني أعرف أن الحديث الصحيح وما اتصل إسناده، هذا يكفي، لكن كيف أتأكد من الاتصال، هذا هو الذي يحتاج منا إلى جملة من علوم الحديث، وهذه ستأتي تباعا مع تعلمنا ومع دراستنا. من توسع في علم الحديث ودراسته سيأتيه التأكد من ذلك. ولكن المرحلة الأولى التي يحفظ فيها الطالب الضوابط، هذه تساعده على فهم كلام العلماء. إذا قرأت كلام أهل العلم وقالوا هذا الحديث متصل الإسناد، أنت كطالب مبتدئ تفهم أن اتصال السند معناه كذا. أما طريقة التعرف على اتصال السند وكيف وصل هذا العالم إلى هذا الحكم، فهذه كما ذكرت تحتاج إلى مراجعة جملة من علوم الحديث، يراجع التراجم وينظر فيها، وهذا يدلنا على مكانة أهل العلم ومكانة أهل الحديث وكيف تعب التعب الكبير الذي قد يوقفهم أو يمكث الليلة والليلتين والثلاث في حديث واحد يبحث عنه، وربما كلفه في ذلك يعني أمورا أو أوقاتا طويلة حتى يتأكد من اتصال إسناد حديث واحد. فالخلاصة أنه يكفينا أن نعرف أن الحديث الصحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله، ولا يكون شاذا ولا معللا، ونعرف ما معنى هذه الكلمات، إيش معنى اتصال السند، إيش معنى نفي الشذوذ، إيش معنى نفي العلة، ما معنى العدل، ما معنى الضابط. هذا دورك الآن أنك تراجع هذا، والمذكرة بين يديك تتأمل وتحفظ، إذا أشكل عليك شيء فإنك تسأل عنه. كيف نتأكد من توفر هذه الشروط؟ هذا مرحلة متقدمة، وإن كان أنا ذكرت يعني بعض الأشياء، ولكن أنا المقصد من ذكر الأمثلة والتطويق في شرحها وبيانها أن يتضح لك الطريقة التي يسلكها العلماء في التأكد من الحديث أو من الوصول إلى الحكم على الحديث بأنه حديث صحيح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة للأخوات